زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من قواعد التوحيد والإيمان معرفة حديث جبريل، ما جاء في حديث جبريل في أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان، وهو أعلى مراتب الدين الذي يجمع أبواب الخير والفضائل، ومنها الإحسان في عبادة الله والإحسان مع الخلق والإحسان في معاملة الإنسان لنفسه، حتى لو كان أحدنا خاليا فإنه لا يتعرف، الله أحق أن يستحيى منه من الناس، فللإنسان أدب مع نفسه أيضا. وهذا الإتيان بالفعل الحسن والقول الحسن أو الفعل الأحسن والقول الأحسن وأداء العبادات والمعاملات على الإتقان والإكمال والإحكام مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الإحسان. فإذا أتى بالعبادة على غاية الكمال وحافظ على واجباتها ومستحباتها فإنه يكون فيها محسن. أفلا أكون عبدا شكورا كما قال عليه الصلاة والسلام. والإحسان يكون أيضا في ترك المحرمات بالانتهاء عنها وترك ظاهرية وباطنية وكل ما يقرب إليها، ومن ذلك ترك المشتبهات وهي حدود المحرمات، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والإحسان يكون أيضا في الصبر على البلاء بأن يأتي به على وجهه ويكون صبرا جميلا بلا تشكي ولا جزع. وذكرنا موضوع الإيمان بأركانه الستة، وقلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه قد انحرف فيه طائفة الغلاة والخوارج وكذلك المعتزلة الذين رفضوا أن يضموا العمل إلى الإيمان، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة، كما ذكر الإمام الأوزاعي رحمه الله. ومصيبة المرجئة أنهم قصروا مناقضة الإيمان على نوع معين من الكفر فقط، فالمخرجات عن الملة يمكن أن تكون بالاعتقاد كالتكذيب والشك، ويمكن أن تكون بالقول كسب الله ورسوله، وقد تكون بالترك كترك الصلاة بالكلية أو ترك الأعمال بالكلية، وبالفعل كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله، وبالشك كالشك في قدرة الله سبحانه وتعالى والشك في البعث، خلافا لمن حصر الكفر في الاعتقاد بالقلب، هؤلاء المرجئة، أو حصره في التكذيب أو الاستحلال ونفى أن يكون يقع بالقول أو الفعل أو الترك. والمرجئة طبعا فيهم غلاة وفيهم من هو أخف من ذلك. والمرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان هو التصديق والإقرار لا يدخلون العمل فيه، ولذلك عندهم ترك العمل لا يعتبر من النواقض ولو ترك جنس العمل، ويعتقدون أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض، وأهله فيه سواء ولا يزيد ولا ينقص، وهذا قد ترتبت عليه نتائج خطيرة في واقع الأمة، مثل الانحراف في توحيد الألوهية وفهم معنى لا إله إلا الله. فالتوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وافترق الناس فيه إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، هذا هو إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص الدين كل الدين لله. وأما التوحيد عند هؤلاء المرجئة فهو مجرد قول لا إله إلا الله، حتى تفسير الكلمة يخالفون فيه. فعندهم أنه من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط موحد، حتى لو صرف أنواع من العبادات لغير الله، ولذلك صارت كلمة لا إله إلا الله عندهم مجرد كلمة ليس لها شروط ليس لها أركان. أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لا إله حق، لا إله إلا الله، فمن حقها الإتيان بالشروط واجتناب النواقض. ولذلك لما قيل لبعض السلف أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا. فإذا هي ليست مجرد كلمة، بل كلمة واعتقاد تقتضي أقوالا وأعمالا وأشياء تظهر صدق قائلها من عدمه. ولذلك قال شيخ الإسلام: من اعتقد بمجرد تلفظ اللسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال، فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وأجمع المؤمنين، فإنه قد تلفظ بها المنافقون. ماذا قالوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوا لا إله إلا الله؟ ما قالوا نشهد أنك رسول الله؟ قالوا، لكنهم في الدرك الأسفل من النار. كيف؟ بل كانوا يصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين ويظهرون الصدقة ولا يتقبل منهم. ومن آثار الإرجاء الخطيرة التهاون في العبادات والفرائض والتفريط في الأعمال الصالحة وتعدي حدود الله. فالمرجئة لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وشاعوا في الناس أن يعني الإيمان مجرد كلمة يعني، أو مجرد التصديق، مجرد أنك تعرف أن تعرف الله أنه موجود وتقر بذلك وتقول لا إله إلا الله فقط، لكن أن هناك أعمال تشترط فيها وأشياء تنقضها، هذا لا يقولون به. ولذلك الآن يوجد في الأمة كثيرون يقولون لا إله إلا الله، لكن منهم من يشرك في صرف أنواع من العبادة لأموات، أو طاعة أحياء من دون الله، أو طاعة في الحكم بغير ما أنزل الله، أشياء كثيرة كثيرة من النواقض، وقد يعملون دساتير مخالفة للشرع ويحكمونها. فهون هؤلاء المرجئة في نفوس المسلمين الدين وجرأوا الناس على ارتكاب الفواحش والموبقات. أليس الإيمان كاملا بغض النظر عن الأعمال عندهم؟ خلاص. ولذلك صار قضية يعني ترك طاعات، ترك واجبات، ترك صلوات، ترك صيام، ترك حج، ترك زكاة، ليس عندهم شيئا يعني قادحا، يعني أمرا يضر لا إله إلا الله، عندهم ما يضر لا إله. وبالتالي حصل التفريط والتهاون. وقد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طب ما معنى يزكيهم؟ يزكيهم من الشرك والمعاصي والبدع والرذائل ومساوئ الأخلاق. عقيدة الإرجاء هذه سببت انتشار الفجور والفساد الأخلاقي بين المسلمين، أنه يقول: أنا قلبي أبيض، أنا مؤمن، تقول إنها مؤمنة، أنها تعرف الله، لكن ماذا يوجد بعد ذلك من التجرؤ على ارتكاب المحرمات والوقوع في الفواحش؟ بعدين يقولون: يكفي هذا. كل ما جاك واحد يحتج تعظ واحد يقول: المهم اللي جوا سليم. كيف سليم؟ كيف سليم وأنت تنقض وأنت تخالف صباح مساء؟ ويقولون يعني: ما دام اللي في الداخل نقيا فلا يضر مع الإيمان ذنب. فانتشر الربا وانتشر الزنا وانتشر الرشوة والكذب والغدر والأيمان الفاجرة وانتهكت الحقوق نتيجة لتهوين قضية الأعمال، لأنه أصل البدعة فصل الأعمال عن الإيمان، وأن الأعمال لا تنظر، أعمال ما لا دخل في الإيمان. الإيمان كامل خلاص موجود، لا يضر معه ما يفعل. هذا الانفصال والانفصام بين مفهوم الإيمان وبين العمل، هذا قد أدى نتائج خطيرة في الأمة، ومن ذلك تجري السفاء على الدين. لأن المرجئة لما حصلوا الكفر في التكذيب والاستحلال قالوا: خلاص ما يكفر إلا بالتكذيب والاستحلال. طيب ما يكفر بالشك؟ ما يكفر بالترك؟ لو واحد ترك جنس العمل بالكلية، قال: أنا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا ذكر ولا دعاء ولا، هذا إيش يعتبر؟ إيش قيمة لا إله إلا الله التي يقولها؟ لكن المرجئة قصروه فقط، قال: إذا استحل أو كذب الله واستحل، بس هذا الكفر عندهم. فكان لعقيدة الإرجاء أثار عميقة الأمة، عميقة المدى في الأمة. وفي عصرنا كانوا يعني أساس الضلال والتخبط الواقع في مسألة التكفير، ومنها نشأ التوسع في استخدام شرط الاستحلال، حتى من تعمد رمي المصحف في القاذورات ومن سب الله ورسوله ومن فعل وألغى شريعة الإسلام يقول لا ما نقدر نكفر حتى يستحل بقلبه. كل هذا ولا يعني ولا يطلق عندهم ولا يكون كفرا. واشترط بعض مساءلة المرتد قبل الحكم عليه، يعني حتى لو سب الله ورسوله يقول لا لازم نسأل، يقول هل أنت يعني هل أنت مكذب، هل أنت مستحل الكلام الذي تقوله تعتقد إنه حلال؟ وش باقي الآن؟ هو سب الله صراحة، ماذا بقي؟ فيعودون ويقولون لا يكفر إلا إذا استحل بقلبه. وانتشر لذلك سب الدين في المجتمعات المسلمة، استهزاء والسخرية بشعائر من الدين، وهانت الأحكام على كثير من الناس، هانت المقدسات على أبنائها. طيب الحديث عن الشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، طبعا هذه أصل الإيمان، فيها مقتضيات. أشهد أن لا إله إلا الله عرفنا مقتضياتها وشروطها، وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي طبعا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، والانقياد له واتباع سنته، من أطاعني فقد أطاع الله في الحديث، ومن عصاني فقد عصى الله. وقد قال معن بن عدي رضي الله عنه والله ما أحب أني مت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ما أحب أنه مات، ما يحب أنه يموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ حتى يجمع بين أمرين، تصديقه حيا وميتا، يعني يصدقه في حياته ويصدقه بعد مماته، ويثبت على دينه بعد مماته. هذا تأكيد، يعني تأكيد للثبات أنه فعلا ليس الإيمان به مرتبط بحياته فقط، حتى لو مات لما مات فلا زال يؤمن به. وجعل الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على محبته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وليس فقط الإيمان بما جاء به، بل الطاعة ما أمر به والكف عما نهى عنه، بالإضافة إلى تصديقه بما أخبر والاعتقاد بما جاء به من عند الله، واعتقاد أنه خاتم النبيين وأنه لا يسوغ اتباع غير شريعته. والمصيبة أن بعض المسلمين هو يقول أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لا أضلل ولا أكفر اليهود والنصارى الذين يتبعون أنبياء آخرين، كلهم أنا أتبع نبيهم يتبعون أنبياءهم، كلنا صح كلنا مؤمنون. طبعا هذه نتيجة خطيرة جدا، أنه واحد بعد قول الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لا دخل النار، يأتي هذا ويقول كل واحد على دينه الله يعينه، خلاص عندهم نبي يتبعونه هم مؤمنون ونحن مؤمنون كلنا مؤمنون. هذه نتيجة كارثية، هذه طبعا هذا كفر بحد ذاته، هذا الاعتقاد. من صحح دين النصارى واليهود الآن، يعني ليس دين موسى وعيسى الأصلي اللي عهم عليه الآن هؤلاء أهل الكتاب، إذا من صحح دينهم كفر. من اعتقد أنه يسعهم أن يتبعوا غير محمد صلى الله عليه وسلم يكفر، لأن محمد عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا في القرآن. كما يجب على المسلم الرضا التام بحكمه وقضائه عليه الصلاة والسلام والتسليم له، لأن بعض الناس ربما يقول أنا والله في نفسي شيء من الحكم، أنا ماني مسلم 100%، أنا ما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو طالب كان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأديان، بس ما اتبعه لأنه يخشى من ألسنة قومه، يقولون ترك ملة أبيه مات على غير ملة عبد المطلب صار خالدا في النار. إيش نفعه؟ أنه يعني يخفف عليه العذاب، لأنه هو بس هو خالد في النار، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب. وأخبرنا أنه أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أسفل قدميه جمرتان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلام. فالإسلام ليس دين معرفة فقط. أبو طالب كان يعرف تماما أني لأعلم أن دين محمد خير أديان البرية دينا، يعلم لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما عندي مشكلة، أنا أدري، لكن ألسنة قومي. قال ابن القيم رحمه الله رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسمونها معقولا، يعني معقولات، يعني أشياء عقلية يعارضون بها الدين، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فلا بد يقول فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة، فهما توحيدان. يقول القيم لا ينجي العبد من عذاب الله، لا منجات العبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمر وتصديق خبره على عرض على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. يقول أنا ما أخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شيخي يقول خذ. طبعا هذا ضلال مبين. طيب، هذا بالنسبة للشهادتين، ويتابع لموضوع الإيمان الذي سبق ذكره. طبعا الإيمان باليوم الآخر، نحن ذكرنا أركان الإيمان الستة، فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. لما تكلمنا على موضوع الإيمان، طبعا الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر، وقفنا في موضوع اليوم الآخر، وقلنا أن اليوم الآخر يبدأ بالأشراط، أشراط الساعة، تكلمنا قليلا عن هذا، ثم تكلمنا عن موضوع الموت والقبر. طبعا موضوع فتنة القبر وعذاب البرزخ دارت فيها معركة كبيرة بين أهل السنة، أهل الإيمان وغيرهم، وهذه من المسائل التي لا يزال كما قلنا تحدث فيها الآن ضلالات وانحرافات، فلا زال بعض الناس يقولون لا بعث، ينكرونه، وبعض الناس يقولون لا عذاب برزخ ولا فتنة برزخ، وبعضهم من أصحاب المقاطع على الشبكة يقولون قبر ما في شيء، ما عندهم، ليس فيه، ليس مجالا لعذاب ولا نعيم. ولا شك أن هذا ضلال مبين، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن في حياة البرزخ، أن في القبر شأن عظيم، شأن عظيم. فماذا ورد من الأدلة في الكتاب والسنة مما يثبت أن هناك في القبر شأن عظيم؟ وما هي الأدلة على ما يكون فيه؟ الأدلة كثيرة، فنبدأ بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن طبعا الموت حتم، كل شيء هالك إلا وجهه، وأن كل إنسان سيموت كما قضى الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لما مات من مات، قتل من قتل من المسلمين في أحد، يعني 70 شهيدا، قال المنافقون لو أطاعونا ما خرجوا من المدينة. نحن قلنا لهم تحصنوا بحصون المدينة ولا تخرجوا لملاقات قريش في ساحة مفتوحة، ما أطاعونا. لو أطاعونا وبقوا في حصون المدينة وفي المدينة وفي بيوت المدينة ما ماتوا وما قتلوا. فقال الله قل لو كنتم في بيوتكم كما تقولون يا أيها المنافقون لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو واحد مكتوب عليه أن يموت عند جبل أحد، سوف يخلق الله سببا يجعله يخرج إلى مكان المكتوب عليه أن يموت فيه ويموت فيه، في معركة ما في معركة، جاء عدو ما جاء عدو، في سيموت في المكان. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الأماكن التي قتلوا فيها سيظهرون إليها بسبب أو بآخر ويموتون فيها. هذا يرد على من يقول شوف لو هذا، شوف لو سمع كلامي ما طلع في السيارة كان ما صار، لما كان ما مات. لو ذاك ما، لو إنه ما أكل الأكلة هذه كان ما مات. لو ما صار، لو إنه سمع كلامي وما سمع كلامك، ما هو صحيح، هذا غير صحيح. القدر ماضي، وسيموت في سيموت بسبب أو بآخر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طبعا نحن نعتقد أن هناك أجل محتوم وعمر ينتهي لكل أحد، وهذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض العلماء حتى في المسائل الفقهية لما تكلموا في قضية أو في مسألة ما حكم أن يحفر الإنسان لنفسه قبرا، قالوا لا يستحب خلاف السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولا يدري أين يموت أصلا، يعني يمكن يحفر قبر هنا ويموت في بلد ثاني أنا أدري. لكن حفر القبور للمسلمين وجعل المقبرة وقفا، هذا من أبواب البر العظيمة من الواحد، يعني ولا بس، يعني حتى لا يجوز يعني أن يهيئ الإنسان. في بعض البلدان يقول إذا ما اشتريت ترى مالك محل. أنا قريبا سألت واحد في قلت طيب في أوروبا، قال أبد لازم تشتري قبر، لازم تدفع كل 6 أشهر بدري، كل 6 سنين كل مدة تجدد الاشتراك، وإلا تموت مالك مكان. طيب قلت له هذول اللي هذول الهوملس المشردين، هؤلاء المشردون في الشوارع وين ما عنده 8 قبر. قال إيه في شركات خاصة تحرقهم صير رماد، ما يقول أرخص من جيب تابوت وبدري إيش وبدلة وسوي. فيقول أبد فرن حط فيه ارمي يصير رماد خلاص. يعني هو مخالفة الشريعة، وبعضهم يوصي أن يحرق ويصير رماد يحطوه في مزهرية ويجيبوه في البيت يقول حتى يصير أهله عندهم. ومنهم لا شركات تحرق وتحط عندهم بأرقام، وإذا يعني اشتاق إلى ميته جاء للشركة أعطاهم الرقم وجابوا له على سير متحرك الرماد في إناء، فيضع جنبه إكليلا من الزهور والورود خلاص. مساكين البشرية بدون دين بهايم فعلا، يعني وين أنت من دين الإسلام اللي يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأن هذا من فروض الكفاية، وإذا ما قام به المسلمون يأثمون، والدفن وأعمقوا له زيارة القبور والدعاء لأهلها والسلام عليكم أهلا، ولا يجوز أن يطأ القبر ولا أن يمشى عليه ولا أن يقعد عليه ولا، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام. و الشرع استحب لنا أن نكثر من ذكر الموت لكي نتأهب له، لأن بعض الناس يقولون أنتم تعملون فوبيا، أنت لما تكثرون من ذكر الموت ترى حنا يصير عندنا يعني رهاب وما نستطيع نعمل شيء. نقول يا يعني هو لو الأمور لما تفهم خطأ تطرع المسالك المنحرفة، لما تفهم خطأ. لما قال أكثر من ذكر هاذم اللذات، ليش؟ لنستعد له، وليس لكي نيأس ونصاب بالإحباط ونقعد ويقول كل بعد شوي رح أموت رح أموت رح أموت رح أموت ما في فائدة. طيب هذا من تسويل الشيطان، هو أمرك بتذكر الموت لتتأهب له، لأنه حق واقع لابد أن يأتي في وقت من الأوقات، في يوم من الأيام لابد يأتي. فما دام لابد أن يأتي حتى لا يأتيك فجأة وأنت ما استعديت، أكثر من ذكره حتى تستعد له. وكيف تستقيم الحياة وتفعل الطاعات وتترك المعاصي بدون هذا إلا إذا الواحد تذكره ليستعد له. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فمن المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية التأهب للموت قبل نزوله والاستعداد له والمبادرة بالعمل الصالح وكتابة الوصية. ويجب تجب إذا كان شيء حق يضيع من غير وصية. وذكر العلماء أن القبر منزل من منازل الجنة أو منزل منازل النار، هو أول منازل الآخرة، اعتبروه من ضمن اليوم الآخر، من مات قامت قيامته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ذكر الله تعالى أن الكفار يسألون الرجعة في عدة مواطن، يسألون ربهم الرجعة في عدة مواطن. هذا غيب نحن ما ندري عنه لولا أن الله أخبرنا به. الموطن الأول هذا عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ثانيا عند معاينة العذاب يوم القيامة، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. الموضع الثالث إذا وقفوا على النار، قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. فهذه ثلاثة مواضع يتمنى فيها الكفار العودة إلى الدنيا. الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه، لأنه لازم كل الناس يعرضون على الله، لازم يوم العرض، يوم الأسماء، هذا يوم العرض الأكبر. ولو ترى إذ المجرمون، شوف نحن الآن نقول يعني هؤلاء الآن يقصفون المسلمين، المدارس، الأطفال، حصار، تجويع، موت، اغتصاب، جراح، هدم بيوت، إجرام، الإجرام، هذا الإجرام ما هي عقوبته يعني؟ وبعدين طيب، وإذا استمر الوضع هكذا ومات هؤلاء ومات هؤلاء، ثم ولو ترى إذ المجرمون، هؤلاء المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. نحن الآن نرى يا أخوان، نرى هؤلاء الباطنية والروس المشركون وأعوانهم من الأمم المجرمة التي تساندهم الآن في جرائم اللي في الشام وفي غيرها، نحن نرى الآن عيانا يعني أمامنا إجرام إجرام. طيب هؤلاء، واحد يقول طيب ما بالمسلمين طاقة في ردهم ودفعهم ولا أن يعني استنقاذ المسلمين، المسلمون فيهم خذلان وضعف وأولئك تسلط عليهم المجرمون. طيب وبعد ذلك ثم ماذا؟ لو تتبعت الآيات اللي فيها عقوبة المجرمين يوم القيامة ستعرف مصائر هؤلاء، أي يعني أصلاً العقوبات العظيمة تلك التي ذكرت في القرآن والسنة لمن؟ يعني إذا لم تكن لهؤلاء وأمثالهم، يعني هي خلقت النار وأنواع العذاب يوم القيامة، يسحبون في النار على وجوههم حتى يوم في يوم المحشر، ماذا سيحصل لهم؟ هي لمن؟ معدة لمن؟ هذه الأشياء لمن؟ لهؤلاء، لهذا الإجرام، أهل هذا الإجرام. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن هذا الموضع الرابع يتمنون فيه الرجوع عند العرض على الله. الخامس والأخير في غمرات العذاب داخل النار، قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طيب هذا الآن يعني موضوع الموت المقدمة لحياة البرزخ، الفاتحة لحياة البرزخ. تظاهرت الأدلة من نصوص الكتاب والسنة على إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأجمع على ذلك أئمة المسلمين سنة أهل السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأنكره أهل البدعة كبشر المريسي والمعتزلة القدامى والجدد، ومنهم هذا الضال المضل الآن عدنان إبراهيم وغيره من أتباع المدرسة هذه الذين ينكرون هذا. طبعا يستدلون بأدلة، مثلا يقولون وما أنت بمسمع من في القبور، نقول يا أخي هذا عام، لكن الخاص الله يسمع من يشاء. الميت الآن ما يسمع كلا، أنت إذا ناديته سماع الاستجابة ما في، يعني سماع يستجيب لك ما في، لكن يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه في المقبرة، لكن هل يستطيع أن هل عنده سماع إجابة يجيبك إذا ناديته؟ لا، لكنه يسمع الملائكة لما تقعده وتسأله طبعا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز بأن هناك أشياء تحدث للميت لا يشعر بها الحي ولا يراها، لأن بعض منكري فتنة القبر يقولون ما سمعنا ما نرى ما أحسسنا ما شعرنا ما صلوا شيء، ها هو مات أمامنا ودفناه وبقينا جنب المقبرة وما سمعنا شيء. نقول هو الآن لما يموت أمامكم في المستشفى ولا في فراش في بيته ولا في الشارع، لو كان كافرا وتنقل الكاميرات موت الكفار، يموت في ملعب ولا يموت في ملهى ولا يموت في بيته ولا في المستشفى، انت اشترى واحد سقط خلاص ما ترى شيء غير كذا، سقط وشالوه ودفنوه. لكن الله قال في كتابه العزيز ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هل نرى الملائكة؟ هل نرى ملائكة العذاب وهم يقولون للكفرة عند الموت أخرجوا أنفسكم، وأرواح الكفار تريد الاستعصاء والبقاء في الأجساد والهرب وعدم الخروج أن تعرف ستقدم على ماذا لما ترى ملائكة العذاب ومعهم مسوح من النار كفن من النار وحنوط من النار، ولكن الملائكة تسحبها سحبا فيتمزق مع كل عرق وعصب كما يسحب سيخ اللي عليه بقايا الشواء التي جفت إذا لففت عليه قطنا ثم سحبته أو صوفا، كيف يصير التمزق؟ هو هذا. فالملائكة يقول الله الملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب بالضرب، كما قال في الآية الأخرى يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة تحضر عندهم عند نزع الروح وتضرب وجهه ودبره، يضربون وجوههم وأدبارهم، والملائكة باسطوا أيديهم بالنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفس هؤلاء من أجسادهم. هذا عند النزع، بعد ما النزع سيأتي شيء أشد. فالآن الناس الذين يقولون ما رأينا ما شعرنا ما شفنا ما صار، هذا غيب، أنت في عالم الشهادة، ذاك عالم الغيب وهذا انتقل، فلن ترى ولن تشعر. ولذلك أول صفة للمؤمنين ذكر الله في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا، يعني لولا خشية ترك الدفن، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لكن لو أسمعهم في أحد يتجرأ يدفن ميت سيلقي الناس أجساد أمواتهم على الأرض ولا يستطيعون دفنها. ولذا قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فما أكثر ما يحدث في الغيب ولا نشعر به. ثم يقال من باب ضرب المثل لمنكري فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، يقال أنت الآن ترى النائم أمامك مستلق على سريره يغط في نومه وهو يرى مناما، هو نفسه في المنام يذهب ويصعد ويتكلم ويجري ويتألم ويقاتل ويفعل أشياء كثيرة تحصل له في المنام وأنت لا تشعر بشيء وهو يشعر بها كلها، وبعد ما يقوم من النوم يخبرك رأيت كذا 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 وأني فعلت وأني تقد وهجم. طيب وهذا في الدنيا، يعني هذا على خروج للروح جزئي، يعني في النوم في نوع خروج للروح من البدن بس ما هو مفارقة كلية. ولذلك يقول الذي يقوم من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإلي النشور، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي رد علي روحي رد علي روحي وأحياني بعدما أماتني، إيش؟ لأن هذه الموتى الصغرى، هذه ما هي مفارقة كلية، هذه جزئية. وقيل إن جولان الروح التي خرجت من النائم ولا زالت متعلقة به ولكنها تجول، يعني تذهب، إنه هذا هو المنامات، أين ترد وأين تذهب وتمر على إيش، هذه هي المنامات. الشاهد أن هذا شيء يحدث أمام الذي يرى النائم ولا يحس به، والنائم يحس بأشياء كثيرة جدا. أما الأدلة على ما يحدث في القبر من القرآن، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآخرة كما قلنا تبدأ بالموت. ولو قال واحد: طيب وين الآية؟ أي كلمة في الآية؟ نقول: يا أخي، ليش نقول فهم الكتاب والسنة على فهم السلف؟ لأن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين اتفقوا على أن المراد بالتثبيت في هذه الآية عند السؤال في القبر حقيقة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت هذا قالوا التثبيت عند السؤال في القبر، يثبت الله الذين آمنوا، فيجيبون على أسئلة الملكين. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم في النار. طيب مرتين وين؟ في الدنيا واحدة، والثانية لاحظ قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن إسحاق أن المقصود العذاب مرتين: الدنيا والقبر، عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، عذاب النار. ثلاثة، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. طبعا العذاب الأدنى ممكن يكون في الدنيا ماشي، لكن قوما من العلماء قالوا أيضا إنه عذاب القبر، يعني يحتمل، الاحتمال موجود. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة في الآية هذه: عذاب القبر. في قوله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالفاء تعقيبية، يعني وراها مباشرة. ومعلوم أن قوم فرعون يعرضون على النار، والكافر في القبر يأتيه من سمومها وحمومها، يأتيه من النار. أيضا خامسا، قال عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب إذن هذا قبل يوم القيامة. طيب الله ذكره لما غرق فرعون، مات خلاص، مات. وحاق بآل فرعون سوء العذاب بعد ما أهلكوا بالغرق. ما هو سوء العذاب؟ النار ليس يدخلونها، لأن الدخول في الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن في القبر لآل فرعون، فرعون وجنوده ومن معه، وهامان ووزراؤه وحشيته وأعوانه والملأ والجنود. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن في عذاب القبر صباحي ومسائي، غدوا وعشيا. أما من السنة فالنصوص كثيرة في لهذا الإثبات، كقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عالم، أتاه ملكان فأقعداه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه: وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه، عد من الملائكة، من أموات آخرين، من إلا الثقلين، الأحياء ما يسمعون. رواه البخاري وفي مسلم بنحوه. وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، أسود على أزرق مرعب، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يقال له: نم. هذا الدليل على أن القبر فيه نوم، فيه نوم بعد الفتنة وبعد السؤال. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، وهو يرى يعني ما أعد الله له في الجنة من طاقة تفتح له، فيريد أن يقوم إليهم. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضراعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رواه الترمذي. إذن هذا الدليل آخر على فتنة القبر وعذابه ونعيمه. الفتنة السؤال للمؤمن والكافر، والنعيم للمؤمن والعذاب للكافر. وقوله عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير دليل أيضا على عذاب القبر. وحديث كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه البخاري ومسلم دليل أيضا. وحديث إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت رواه البخاري ومسلم. وأيضا حديث البراء الطويل عند أحمد وغيره، حديث البراء الطويل في لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، في جنازة رجل الأنصار وجلسوا حول القبر وعظهم لما بدأ استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، وذكر التفصيل الطويل ويأتيه عمله في صورة رجل حسن الوجه وكذلك في رجل أسود كريه الرائحة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث للروح في صعودها هنا وهنا وكيف تطرح وتعاد في جسده ويسأل، ويأتيه الرجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح منتن الريح يقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، يقول أنا عملك الخبيث. والآخر المؤمن يأتيه بصورة الحسنة ويقول أنا عملك الصالح. وعندنا أيضا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، ذاك يبقى منعما ينتظر قيام الساعة، وهذا يبقى معذبا يتمنى أن لا تقوم الساعة. والحديث رواه البخاري. حديث القليب لما قال لقتلى بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا تدعوا أمواتا، قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، يعني يسمعوني حقيقة، أنتم تسمعوني لا تسمعون أكثر مما يسمعون، يسمعوني مثلكم وأكثر، يسمعون حقيقة. والحديث رواه البخاري. وأيضا يعني طبعا فتنة القبر ما كانت عند المسلمين معلومة حتى جاء الوحي بها، وكان لذلك قصة في بدايتها، امرأة يهودية قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول اليهودية بما عندهم طبعا من العلم الأول، هل شعرتي أنكم تفتنون في القبور؟ هل علمتي؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعائشة هل شعرت هل علمت أنه أوحي إلي أنكم هذه الأمة تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر رواه البخاري ومسلم. طبعا حديث الكسوف، صلاة الكسوف، رأى النار وفيها عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وجلب الأصنام من جزيرة العرب. وحديث أبي أيوب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس يعني غابت، فسمع صوتا فقال يهود يهود تعذب في قبورها، هذا صوت أسمع الله نبيه من عالم الغيب ما لم يسمع غيره، ولذلك قال لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، فهو كان يسمع أشياء لا يسمعها الصحابة. الحديث رواه مسلم. طيب وحديث أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام لما حملوا الجنازة قال إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. يعني للجنازة المحمولة صوت تقول تتكلم، الجنازة تتكلم، الجنازة تتكلم، جنازة المؤمن تقول قدموني 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 وهم يحملونها ولا يسمعون، وجنازة ذاك تقول يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها وهم لا يسمعون، الكل محمول هذا وهذا. طيب، حديث سمورة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسألهم من رأى منكم الليلة رؤيا، فقال مرة لكن رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيديه كلوب من حديد، وذكر الشرشرة وشق الشدق والأنف والعين إلى القفة، وكذلك الذي يشدخ رأسه بصخرة، وكذلك الرجال والنساء الذين واللاتي يحرقون يحترقون في تنور من نار، الزناة والزواني، وكذلك الرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر الأحجار، وكذلك طيب، وفي الأخير أخبره عن أن هؤلاء المعذبين على أعمال. هذا الحديث أين؟ في البرزخ. في البرزخ، هذه أنواع من العذاب في البرزخ. ففي أنواع، في أنواع من العذاب في البرزخ، في شدخ وفي شق وشرشرة وفي إلقام صخر وسبح سباح في نهر الدم المنتن، وفي أنه رأى، يعني رأى ناس معلقين بعراقيبهم، رأى ومن أثدائهم، يعني وفي عقوبات على اللي يفطر قبل تحلة الصوم والأهل الغيبة والنميمة. فالشاهد هذا كله، هذا إثبات لما يحدث في القبر. ثم نأتي إلى موضوع الإيمان بالصور والنفخ فيه، وهو قيام الساعة، لأن هناك أناس كثيرين بدأ معهم اليوم الآخر بموتهم من مضى من البشرية، وأناس لم يموتوا بعد ولم يدخلوا في اليوم الآخر، لكن سيأتي وقت كل الناس سيدخلون في اليوم الآخر مباشرة بقضية النفخ في الصور. وفي إذن موت جماعي. صحيح أنه قبل قيام الساعة في موت كثير يحدث، لأنه ذكر من أشراط الساعة الهرج، كثرة القتل، ويمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه، ويصبح يشترى القبر بالعبد، يعني القيمة الكبيرة يكون القبر بالعبد. طيب، وذكر أشياء فيها كثرة الموت قبل قيام الساعة، لكن هذا الموت الأعداد الكبيرة قبل قيام الساعة غير الموت الجماعي الذي سيموت فيه كل البشر بالنفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حتى هؤلاء طبعا الذين سيموتون سيدخلون في البرزخ، يعني حتى الذين يصعقون ويموتون كل البشر آخر جيل من البشرية وآخر الناس موتا راعيان من مزينة كما جاء في الحديث، حتى حدد القبيلة راعيان من مزينة آخر الناس موتا. طيب، سنتحدث إن شاء الله عن بعض مشاهد اليوم الآخر في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يعافينا من فتنة القبر. نسأله الثبات في الحياة الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.